بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في انجيل متى اصحاح 16. بعد ما ربنا يسوع له المجد سال تلاميذه: من يقول الناس اني انا ابن الانسان؟ وجت اجابه معلمنا بطرس فرحت ربنا يسوع: انت المسيح ابن الله الحي. وقال له: طوباك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك. في عدد 21 يقول: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهر قائلا: حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. لما بطرس قال له حاشاك يا رب، معناه مش عاوز سيرة الصليب وسيرة الوجع وسيرة الموت، وبيفكر زي الناس ان دي هزيمة وده خزي وعار لا يليق بالمسيح له المجد. فتجاسر بطرس وتصرف تصرف في نوع من الجرأة الغير محبوبة، انه خده على جنب وانتهره. طبعا لا يليق ابدا ان بطرس يعمل كده. يجوز لان ربنا يسوع له المجد مدحه وشجعه جدا قبلها بدقائق وقال له: طوباك يا سمعان ابن يونا، لحما ودما لم يعلن لك، وانت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. بعد كل المديح والكرامة دي يمكن بطرس فرح بنفسه شوية وصدق واعتبر نفسه يعني كأنه مسؤول عن ربنا، فاتصرف تصرف كأنه نسي نفسه ونسي أنه هو مجرد إنسان ونسي ضعفه ونسي اللي قاله ربنا يسوع أنه الأب الذي في السماوات هو الذي أعلن لك. يعني الفضل كله يرجع للآب السماوي والروح القدس اللي كشفه سر المسيح له المجد لبطرس. فعشان كده ربنا يسوع كان شديد معه في عتابه وقال له: اذهب عني يا شيطان. طب ازاي قبلها بشوية صغيرة لحما ودما الذي يعلن لك لكن أبي؟ يعني قبل إعلان السماء وكان بيتكلم بالروح، وشويتين يبقى بيتكلم بلسان الشيطان. ينفع؟ ينفع. ممكن الإنسان يكون بيتكلم كلام كويس ويوعظ، وبعدين لو أصابه شيء من الكبرياء أو العظمة أو الإحساس بالذات، عدو الخير بقى يستلمه ويتكلم على لسانه. أكتر حاجة تفقد الإنسان نعمة ربنا الافتخار والانتفاخ والإحساس بالعظمة والقيمة أكتر من اللي حواليه. ربنا يسوع لما مدحه كان بيمدحه عشان يشجعه، لكن يجوز ده خلاه يحس بنفسه شوي، فربنا بقى يسوع وبخه بشدة عشان يعرفه ضعفه وعجزه كإنسان. اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي. كونك بتقول لي بلاش صليب بلاش موت بلاش تقول كده، أنت بتعطل الخلاص، أنت بتعطل الفداء، ومفيش حد له مصلحة في أنه يعطل الفداء غير الشيطان. اذهب عني يا شيطان. كأن الواحد فينا عاوز يراجع لسانه طول الوقت، في كلمة حلوة تقولها يبقى مينفعش تقول كلمة وحشة، وإذا كان ربنا بيتكلم على لسانك يبقى ما تسيبش الشيطان يتكلم على لسانك. وإذا قبلت من المسيح كرامة وربنا ادالك نعمة وخدمة، اوعى يكون ده مجال الافتخار اللي يفقدك النعم وساعتها عدو الخير هو اللي يستلمك. وهنا ربنا يسوع له المجد قال لنا سر اللخبطة فين. ليه بطرس اتلخبط كده؟ ليه نزل من علو شاهق بعد مديح وشهادة جميلة من المسيح إلى كلمة صعبة: اذهب عني يا شيطان؟ ايه اللخبطة واللخبطة الجامدة دي؟ قال له: أنت لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. أول ما الواحد فينا يهتم برأي الناس أكتر من رأي ربنا يبتدي يبقى فريسة سهلة للشيطان. طول ما الواحد مشغول برضا ربنا ورأي ربنا مش هيغلط وهيقول الحق اللي يرضي ربنا، لكن لما يهتم بما للناس، يهتم برأي الناس، يهتم بمعتقدات الناس، هيجي على حساب ربنا. قال له أنت لا تهتم بما لله. لو تهتم بما لله كنت تقبل كلامي كله. أنا بقول ينبغي لابن الإنسان أن يموت ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم، اسمع الكلام وقول أمين. إنما أنت عاوز رأي الناس هو اللي يمشي، عاوز المنطق والعقلانية، عاوز المجد الأرضي، عاوز كرسي ملك أرضي وأنا هبص للحاجات دي. أنت تفكر كما يفكر الناس، أنت تتكلم كما يتكلم الناس، أنت تهتم فيما للناس، فقد صرت معثرة لي. الواحد محتاج يراجع نفسه كل يوم، هل الواحد فينا بيهتم فيما لله ولا فيما للناس؟ بيشغلك إيه أكتر، رأي ربنا ولا رأي الناس؟ رأي ربنا معروف، ربنا يحب الخير والصلاح والاستقامة والمحبة والتواضع والرحمة، والناس تحب التجمل والعظمة والفلوس، يبقى انت عارف ربنا يرضي ايه والناس يرضيهم ايه اكتر، بتهتم بمين. انت معثرة لي لانك لا تهتم بما لله. الذي يهتم بما لله يقبل كل ما يقول الله. اللي يهتم بما لله يقبل الكلام عن الالام، يقبل الصليب من ايد ربنا لما يجيب سيرة الصليب والالام والمتاعب يقبل. بدل ربنا شايف كده خلاص، ربنا شايف دي سكة الملكوت وده طريق الخلاص للكل، يقبل. أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. حينئذ قال يسوع لتلاميذه، يمكن التلاميذ بصوا على المنظر ويمكن وقعوا في الغيرة، بطرس واخد المسيح على جنب كده كأنه هو مهتم به وهو اللي خايف عليه وبيقول له لا ما تقولش كده وبعد الشر عليك، فكأنه يعني تميز عنهم وتفوق عليهم وأظهر اهتمام وحب للمسيح أكتر. أم ربنا يسوع حب بقى يعدل المفاهيم كلها، فبعد ما وبخ بطرس قدامهم كلهم، حينئذ قال يسوع لتلاميذه إن أراد أحد أن يأتي ورائي، إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. كأنها نوع من التوجيه والتنبيه تاني، بصوا بقى اللي عاوز يمشي ورايا ما يدورش على نفسه كتير، إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه. كأنه عاوز يقول له بطرس أنت أصلك فرحت بنفسك شويتين واهتميت بمركزك ووقعت في إحساس العظمة والتميز على بقية إخواتك، اللي عاوز يمشي ورايا ينكر نفسه، ينسى نفسه. يمشي ورايا يعني إيه؟ ربنا يسوع له المجد مشي على الأرض عشان نمشي زيه، حب الناس عشان نحب الناس زيه، احتمل الظلم عشان نحتمل الظلم زيه، ودخل على الموت عشان نموت معاه، وآمن الموت عشان نقوم معاه، فإحنا ماشيين وراه في كل خطوة. ووصل السماء، صعد إلى السماء عشان إحنا كمان يبقى لنا نصيب في السماء معاه. فاللي هيمشي ورا المسيح له المجد على الأرض هيدخل السماء معاه. إذن كلمة إن كان إن أراد أحد أن يأتي ورائي، يعني اللي عاوز يجي وراي السماء، اللي عاوز يمشي السكة بتاعتي للآخر، اللي عاوز يتبعني هنا على الأرض ويقلدني في كل حاجة، ياخدها بحلوها ومرها، ياخدها بصليبها ومعجزاتها، ياخدها بمرارها وانتصاراتها، لأن في الآخر حياة أبدية. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه. أكتر حاجة بتعطل في الطريق الروحي الذات أو الانشغال الزائد بالنفس، أن الواحد يبقى عنده تركيز على نفسه زيادة، ودي ممكن تدخل إما في صغر نفس أو في كبر نفس. يعني الواحد يا إما شايف نفسه أكبر من الناس يا إما شايف نفسه أقل من كل الناس، والحالتين وحشين. الحالتين فيهم انشغال بالنفس مؤذي، لأن اللي عاوز يمشي ورا المسيح لازم عينيه تبقى على المسيح له المجد، ينسى نفسه. هي نفسك هتفيدك في ايه؟ نفسك تحتاج الى المسيح كمخلص. المسيح له المجد، هو اللي هيخلصها. من اراد، هيقول بعد كده، من اراد ان يخلص نفسه يهلك. اللي هيقعد يطبطب على نفسه ويقعد يراعي نفسه ويقعد يقول رأي الناس فيا ايه، هو انا احسن من فلان؟ طب انا اقل من فلان؟ انت بتضيع نفسك كده، انت بتضيع نفسك. انساها خالص وركز على ربنا وهو هيخلصها. طريق الروح يحتاج اولا الى انكار نفس، وانكار الذات او انكار النفس ياخد العمر كله جهاد. لان الواحد متعود يفكر في نفسه وينشغل بنفسه ويجي معاها رأي الناس فيه، راحته، مزاجه، طلباته، رغباته، كل ده معطل. اللي عاوز يمشي في سكة المسيح له المجد ينسى نفسه. ربنا يسوع له المجد ما كانش بيفكر في نفسه، كان بيفكر في الناس كلها ما عدا نفسه. ابن الإنسان لم يكن له أين يسند رأسه، يعني ما كانش بيفكر هيرتاح امتى. ربنا يسوع ما كانش يشيل فلوس معاه من كتر ما هو مركز في خدمة الناس. له رسالة. إنكار النفس يحتاج أن الواحد يراجع كل شوية قد إيه مشغول بنفسك وقد إيه مشغول بربنا، قد إيه مشغول بكرامتك وقد إيه مشغول بمجد ربنا، قد إيه مشغول بطلباتك وقد إيه مشغول بطلبات ربنا، قد إيه مشغول برأي الناس فيك وقد إيه مشغول برأي ربنا. وكل ده يعدل الكف. إنكار النفس معناه واحد ناسي نفسه، مش بيفكر في نفسه، مش بيفكر فيها. لأنه لما يفكر فيها ممكن يتحسر عليها وييأس، أو يفكر فيها ويقعد يفتخر ويتعظم ويبقى لعبة في إيد الشيطان زي ما حصل دلوقتي. إنما اللي هينسى نفسه ويقعد مركز على ربنا هيقضيها كده سهلة، وهيمشي ورا ربنا، وربنا كفيل إنه ينقذه ويدخله السماء. إنكار النفس فضيلة أساسية في الحياة المسيحية، مدخل للحياة المسيحية. لأن الحقيقة ما فيش محبة بدون إنكار النفس. المحبة المسيحية الحقيقية فيها إنكار نفس. يعني الأم اللي بتسهر عشان ولادها يرتاحوا هي بتنكر نفسها وبتشوف مصلحة عيالها. الزوج اللي بيشقى عشان ولاده، ما هو بيعمل كده عشان أولاده، في حتة إنكار نفس، وممكن يضيق على نفسه عشان خاطر ولاده. إذن المحبة، وهي دي يعني علامة المسيح الأولانية، تحتاج إلى إنكار نفس. اللي بيحب نفسه زيادة ما عرفش يحب الناس، عشان كده الكتاب قال تحب قريبك كنفسك. كنفسك، شوف أنت بتفكر قد إيه في نفسك تعرف تفكر في الناس كده، شوف أنت بتراعي نفسك قد إيه تقدر تراعي الناس كده، شوف بتخاف على نفسك قد إيه تقدر تخاف على الناس كده، شوف تحب نفسك كده تبقى الناس وصلها بإعجاب، تقدر تعجب بالناس وتمدحهم وتشجعهم. إنكار النفس يعلمك كل الفضائل، مدخل للمحبة، مدخل للتواضع، مدخل للخضوع والطاعة، مدخل لنقاوة القلب. كل ده يجي بإنكار النفس. كل الفضائل الحلوة المسيحية دي تحتاج إلى إنكار النفس. وإنكار النفس دي حاجة داخلية، مش كلمتين الواحد يقولهم، لا، دي حاجة جوه الواحد. مخك مشغول بإيه؟ لو مشغول بنفسك زيادة يبقى لسه ما ابتديتش. لو مخك مشغول بربنا وبالناس تبقى أنت كده اتعلمت إنكار النفس. لازم مخك يبقى مشغول بربنا وبالناس، كده تبقى اتحررت من نفسك، طلعت بره نفسك. عارفين لما بولس الرسول يقول نفسي ليست ثمينة عندي، لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي. وما لقيه اللي ثمين عندك وفي أغلى من النفس؟ يقول حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي قبلتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. أنا عندي رسالة، أنا عاوز أجيب ناس لربنا، عاوز كل العالم، عاوز كل الدنيا تعرف ربنا، إنما نفسي مش غالي علي. لو مت الموت في أي وقت ولو تعبت نتعب في أي وقت، لكن الأهم عندي أن الناس ترتاح والناس تعرف ربنا. اللي نفسه ما كانتش غالية عليه كانت غالية قوي عند ربنا، واللي نفسه حطها آخر حاجة ربنا خلاها أول حاجة. أولون أخيرين وأخيرون أولون، يعني لما أنت تنسى نفسك وتحطها في الآخر ربنا يطلعها في الأول. أنت حاطت نفسك أول حاجة في تفكيرك واهتماماتك، يمكن يطلع مكانك الأخير. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليب ويتبعني. لأن بطرس رفض فكرة الصليب، ما عجبوش كلام المسيح عن الصليب. ربنا يسوع أصر على توضيح الحقيقة دي، اللي عاوز يمشي ورايا مش بس هيقبل أن أنا أتصلب، ده هو كمان لازم يبقى عنده استعداد يتصلب. المسيح اللي هيمشي ورايا ينسى نفسه ويصدق أن أنا اتصلبت وقمت، وهو كمان بيبقى مستعد يشيل الصليب، وإلا مش هينفع يمشي ورايا. إذا كنتوا يا تلاميذ فاكرين أن أنتوا هتمشوا ورايا عشان نعمل معجزات والناس تسقف، تبقوا مش فاهمين الحكاية صح. أنتوا هتمشوا ورايا، أنا هتصلب وأنتوا هتتصلبوا. نفس اللي حصل مع ولاد زبدي يوحنا ويعقوب. جت أمهم تقول لربنا يسوع، ما تقول له واحد يقعد عن يمينك واحد عن شمالك. قال لها أنت مش عارفة أنت بتطلبي إيه. أيستطيع أن يشرب الكأس التي أشربها أنا وأن يصطبغ بالصبغة دم التي أصطبغ بها أنا؟ قالت له يقدره. هي فكرة الكلام سهل. قال لها طيب يقدره، لكن قال لها المكان ده للذين أعد لهم. فهنا حكاية يشربوا الكأس يعني يتعذبوا زيه، ويصطبغوا يعني يتصلبوا زيه، يموتوا زيه. وفعلا الاثنين دول تعذبوا كتير، يعقوب أول شهداء الرسل، ويوحنا تعذب كتير، لكن ربنا حفظه عشان يكتب الإنجيل والرؤية في آخر حياته. لكن اصطبغوا بالصبغ، صلبوا يعني تعبوا كتير عشان ربنا. اللي عاوز يمشي ورا ربنا يبقى عارف ان الباب ضيق، في انتصارات وفي أفراح وفي حضور ربنا وفي سلام عجيب يفوق كل عقل، لكن كمان الباب ضيق، في ضيقات وفي تجارب وفي اضطهادات وفي أحزان. اللي نفسه مش غالي عليه قوي هيعدي ده كله، هيقدر يستحمل الصليب. اللي نفسه بتصعب عليه مش هيرضى يشيل الصليب، ولو ربنا جاب له صليب هيقعد يعترض، يقول له يا رب يعني ليه تعمل فيه كده؟ يا حبيبي ده أنا بديك صليب، بديك أغلى حاجة، أنا بحط عليك الصليب عشان يبقى لك نصيب معايا، أنا بحط عليك الصليب عشان تمشي ورايا وندخل السماء سوا، أنت مش عاجبك ليه؟ لأنك نفسك غالية عندك زيادة، شايف نفسك فمش قادر تحمل صليب. في ناس يصعب عليها نفسها زيادة. طب ربنا يسوع ما صعبش عليه نفسه ليه؟ لأنه بيحبنا، لأنه عنده إنكار نفس، احتمل العري واحتمل الخزي واحتمل العار واحتمل البهدلة كلها من أجلنا. فلما أنكر نفسه وشال صليبه دخلنا كلنا على أفراح الأبدية. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. اللي عاوز يمشي ورا ربنا الأول ينسى نفسه، بعدين يشيل الصليب، الألام والأوجاع والمتاعب ورا ربنا، ويتبعني يمشي ورا ربنا. تبعية المسيح مش مستحيلة، لأن ربنا يسوع بتجسده جه على الأرض وعاش وسط الناس. مفيش وصية قالها المسيح ما عملهاش، وبالتالي كل وصية بيقولها نقدر نبص عليه ونقول له بتعملها ازاي يا رب، هنتعلم منك. الوصية بعيد عنك يا رب تبقى صعبة، تبقى نظري، تبقى جافة. إنما أول ما نبص عليك نقول لك بتحب الناس إزاي؟ أيوة هنحبهم زيك. نستحمل إزاي؟ نستحمل زيك. بتقضي يومك إزاي يا رب؟ نقضيه زيك. تبعية المسيح ما أصبحتش حاجة عجيبة أو يعني مستحيلة، لأن ربنا يسوع مشي على الأرض وعاش وسطينا، حل بيننا ورأينا مجده. وربنا يسوع له المجد ما عاش حتى في الصحراء، ما بيأكلش وما بيشربش، عايش وسط الناس يخدم ويحب ويشفي جراح الناس وطيب خاطرهم. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. أغلب الناس تفضل طول حياتها مشغولة بنفسها زيادة، وتيجي آخر حياتها تكتشف أن العمر راح وضيعت حياتها لأنها كانت مشغولة بنفسها زيادة. فتيجي على آخر حياتها تحس ما عملتش حاجة وما فرحتش وما دقتش الراحة والسعادة اللي كانت بتدور عليها. ليه؟ أصلهم مشغولين بنفسهم طول العمر. إنما اللي الناس كانت بتقوله عليه مضيع نفسه، مضيع نفسه في الخدمة، مضيع نفسه في حب ربنا، مضيع نفسه في الصلاة، هو ده اللي كان لاقي نفسه، هو ده اللي اشترى نفسه، هو ده اللي كسب نفسه صحيح. لأنه لما نسيها ربنا ما نسيهاش، ولما ما ركزش في نفسه ربنا أنقذ نفسه. من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجل يجدها. يهلك نفسه يعني ما يستخسرش نفسه في التعب مع ربنا، ما يخافش على نفسه بطريقة غلط تخليه يبعد عن الوصية ويخاف من التعب ويضيع نفسه. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ يعني النهاردة معروض عليك يا تكسب نفسك يا تكسب الدنيا. عاوز تكسب نفسك اخسر الدنيا. مش لازم مجد الدنيا، ومش لازم غنى الدنيا، ومش لازم شهوات هذه الحياة. اكسب نفسك للسماء. عاوز بقى نفسك تتمتع بالدنيا اليومين دول، يبقى انت خسرتها للأبد. جيت على نفسك اليومين دول وقلت لا انا عاوز اكسبها للسماء، انا بحب نفسي صح فعاوز اشتريها للملكوت، مش عاوزها تضحك عليا وتتهنى بالدنيا ساعتين وفي الآخر أخسر الحياة الأبدية. لا، أنا هشد على نفسي وهاجي عليها وهركز طلبات ربنا عشان أشتريها أربح. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ آية مهمة أوي، لأنه ناس كتيرة أوي كسبت كل حاجة وخسرت نفسها. كسبت الدنيا بالطول والعرض لكن في الآخر ضيعت أغلى حاجة، النفس. وفي ناس خسرت كل حاجة في الدنيا وكسبت نفسها. معلمنا بولس يقول خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. أوجد يعني كسبت نفسي فيه، أربح المسيح وأوجد فيه، أنا بقيت تبعه، هو بقى فيه وأنا بقيت فيه، وأنا كسبت كده كل اللي كان نفسي فيه. إنما خسرت كل حاجة وأنا بحسبها نفاية، ما خسرتش حاجة. اللي أنا خسرته ده كلام فاضي جنب اللي كسبته. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ واحد زي أخاب الملك زمان. أخاب كان معروض عليه يمشي مع ربنا، وكان طريق ربنا معروف، وكان فيه إيليا النبي، وكان فيه أتقياء. إنما أخاب قضى حياته يجري وراء الفلوس وراء الخطية، ومشي وراء إيزابل مراته الوثنية، وبعدين خسر نفسه، خسر أبديته. طب إيه المصلحة؟ إيه اللي كسبه أخاب؟ كان ملك وكان ممكن يعمل ويعمل ويعمل، النهاردة خلاص مكانه هيبقى في جهنم وضيع نفسه. في نظر الناس في زمانهم أنه بيكسب، لكن هو بيخسر مش بيكسب. حتى لو ربح العالم كله طلع خسران خسران خسران. إنما إيليا ما كانش في إيده حاجة من حاجة الدنيا، خسر الدنيا وكان مطلوب القبض عليه ومطلوب إعدامه في وقت. إنما إيليا النبي خسر الدنيا وكسب نفسه، ما اهتمش إنه يربح الدنيا، كان أقوى جدا بربنا من أخاب. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ هديكم مثلا. واحد يفضل مثلا يكون بيستخسر العشور، أو يعني واقف على العشور كده بالقطارة يعني، والفلوس غالية عليه زيادة. تصوروا معايا لما تيجي ساعته ونفسه تخرج منه، وبعدين يكتشف أنه مصيره مش مع ربنا. يقول له رب ممكن تديني دقيقة طيب وترجعني الدنيا، أنا هدي كل فلوسي للفقر اللي عاد تجري وراه ده، ضحك علي ورشني، يمكن ده يصلح موقفي. يقول له ابني ما فيش تراجع خلاص، ما كان عندك الفرصة زي الغني الغبي وزي الغني والعازر، وعندك أمثلة كتيرة. لكن للأسف مثل هذا الإنسان اللي عاش القرش غالي عنده قوي ده ويعيش عشانه ويجري وراه ويشتغل لحسابه ويدوس على الناس بسببه ويكذب ويظلم عشانه، ربح العالم وخسر نفسه. ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ تيجي تشتري نفسك بعد كده ملهاش تمن خلاص، بعد ما تسيب الحياة دي أما كنوز الدنيا كلها خلاص، النفس اللي راحت ما ترجعش. طب ما انت تشتريها النهاردة، النهاردة ممكن أو ممكن لو أنكرت نفسك تبقى بتشتريها. أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه، يبقى إنكار الناس النفس ربح للنفس. إنكار النفس هو الطريق أنك تشتري نفسك لربنا. ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ ده معناه كمان برضو مش بالضرورة الفلوس، لأنه المهم القلب. القلب الربنا هو ده اللي ربنا يهمه، بعد كده التطبيقات كتير. ففي واحد ممكن يدفع لكن يفضل قلبه في الدنيا زيادة عشان يخدر ضميره. لا، ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ ربنا عاوز نفسك، عاوز قلبك، عاوز عقلك، عاوزك كلك على بعضك. هو اللي خلقك، هو اللي فداك وله حق عندك. انت عاوز ايه؟ تدي ربنا ايه؟ شوية وقت كده وتقول له الباقي بقى مش بتاعك يا رب. طب وبعدين مش بتاعه ليه؟ ما تشتغل جوه ربنا، ما تخدم جوه ربنا، ما يبقى ربنا الكل في الكل عشان تشتري نفسك. فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. لما ربنا يسوع اتكلم عن آلامه، بطرس الرسول الضايق وشافها إهانة إن المسيح يتصلب ويتقتل، واستكترها عليه وانتهره، فربنا يسوع عاتبه شدة. وبعدين قال لهم ده طريق السماء، اللي عاوز يمشي ورايا ينكر نفسه ويشيل صليبه ورايا. قال لهم هو انتوا فاكرين دي الاخر؟ ده لسه في الاخر هتشوفوا بقى نهاية جميلة. ابن الانسان الذي سيموت ويقتل ويصلب سيأتي في مجد ابيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. اللي يقبل طريق الصليب وطريق الالام، اللي ينكر نفسه هيشوف اليوم ده ويحضره ويبقى فرحان بيه جدا، هيشوف المسيح في مجده. إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه، إن كنا نتصلب معاه نقوم معاه، إن كنا نتعب معاه نكافئ معاه، إن كنا ننسى نفسنا معاه نشتري نفسنا معاه. فهنا بيقول ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه، لئلا يظن أحد أن مجده غير مجد الآب. قال في مجد أبيه لأن هو والآب واحد في الجوهر وفي المجد وفي الكرامة. فقال ابن الإنسان اللي أنتوا شايفينه كده قصادكم، يعني سيهان ويصلب، سيأتي في مجد أبيه مع ملائكته. ملائكته يبقى ملائكة الإبن، يعني المسيح له المجد، كل الملائكة تخضع له لأنه نور من نور إلى حق من إلى حق. وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. حياتك مع ربنا هتبقى بين أعمالك. اوعى تفتكر انه في واحد هيتظلم في اليوم الأخير او مش هيتوزن صح. في ناس تقول ايه يعني الواحد في حاجات وحشة وفي حاجات حلوة. لا، الميزان في السماء دقيق جدا، وأعمالك وسيرتك وحياتك هي المكافأة، هي اللي هتوزنك عند ربنا. لأن أعمالك تكشف قلبك. لو أنت بتعمل خير ورحمة وسلام وتحب الناس وعاوز كل حياتك كده تبقى لربنا وللناس، طب خلاص ما تخافش، حتى لو وقعت قوم تاني وتوب، لكن أنت طريقك على السماء. إنما لو قلبك في الدنيا زيادة وبتدوس على الناس، بتدوس على وصية ربنا، كل واحد يجازى حسب عمله. عشان كده كل ما نقول دي في القداس نقول ارحمنا يا رب، ارحمنا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. بنخاف لأن أعمالنا ليست كاملة أمام الله. فلما يبقى الإعلان الإلهي يأتي في مجد أبيه مع ملائكته ويجازي كل واحد حسب عمله، كلنا نصرخ كده ونقول له كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. عارفين أن أعمالنا مش كاملة، لسه ما مشيتش زي ما ربنا عاوز بالظبط، ما بنعملش كل الصح. الإنسان اللي مشغول بإنكار النفس وحفظ وصية ربنا وحمل الصليب أعماله تشهد له، زي ما بيقول في سفر الرؤيا أعمالهم تتبعهم. وانت في فاكر في حاجة هتستخبى، كل حاجة حلوة عملتها مرصودة عند ربنا كأس ماء بارد لا يضيع أجره. إذا كانت حياتك كلها بقى حب وخدمة وصلاة، طب يا بختك الآن ليه؟ أنت ليك مكان حلو في السماء. إذا كانت أعمالك كلها في اتجاه الدنيا وعشان أنت تبقى أحسن من الكل ونفسك شغلاك قوي وعاوز تتربع على عرش مجد هذا العالم، يبقى أنت ماشي في سكة غلط. واحد يقول طب ما هو بيقول بالإيمان خلصنا، أو أن احنا يعني ممكن نخلص بالإيمان وهو في إيمان بدون أعمال. لا، الإيمان يبان بالأعمال. أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. هو الإيمان ده معناه بس تقف وتقول أنا أؤمن برب واحد يسوع المسيح، كويس، لكن فين الإيمان ده في حياتك؟ فين المسيح اللي بتؤمن به في حياتك؟ مش باين ليه في تصرفاتك؟ مش باين ليه على كلامك؟ هو المسيح علمك كده؟ هو المسيح قال لك تعمل كده؟ ما هو أعمالك هي اللي هتشهد إن كان إيمانك ده إيمان بجد ولا كده وكده. عشان كده يجازي كل واحد حسب عمله. أعمالنا تشهد علينا، وعشان كده فرصة الواحد يراجع أعماله. كتاب بيقول احكموا على أنفسكم. لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. فعلا لو الواحد حكم على نفسه وقال أنا أعمالي مش مستقيمة، طب يلا صلح، الحق صلح، انت ليه تستنى اليوم الاخير؟ احكم حكما عادلا، احكم يا اخي على نفسك قبل ما يحكموا عليك. لو الواحد فينا بيحاسب نفسه وبيحكم على نفسه وبيقيم اعماله بميزان كلام ربنا، هيرجع يقول له رب سامحني على كل حاجه غلط وساعدني على كل حاجه صح. كده يبقى ماشي صح، وربنا فعلا رحمته واسعه، بيسامح على كل حاجه غلط وبيساعد في كل حاجة صح. طب يبقى السكة مش صعبة، كون ربنا بيشيل كل حاجة غلط وبيقوينا على كل حاجة صح. طب يلا نشهل بقى ونشد حلم. الحق أقول لكم أن من القيام هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. التلاميذ بصين شايفين ربنا يسوع واحد وسطيهم كده، فين المجد يعني؟ وبعدين ده بيقول هيتمسك ويتصلب ويموت، وهو بيتكلم عن مجيئه ومجد أبيه وملائكته، فكأنهم يعني مش مصدقين قوي. قال لهم طب أنا أقول لكم حاجة، منكم أنتوا ناس من القيام ها هنا مش هيشوفوا الموت، هيشوفوا الملكوت قبل الموت، يعني هيشوفوا عينة من هذا المجد قبل ما يجي اليوم ده. عشان تصدقوا اللي أنا بقوله لكم ده كلام بجد حقيقي مش كلام وخلاص. انتوا لسه ما حضرتوش المجيء الثاني، هفرجكم على لقطة كده من هذا المجد، هوريكم ان الكلام كلام حقيقي ما هوش كلام مجازي. هفهمكم ازاي ابن الانسان اللي دخل للصليب بإرادته وباختياره وقبل كل الغلب ده هو يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وهو الديان الحقيقي يجازي كل واحد حسب عمله. عشان كده على طول بعدها بكم يوم خد الثلاث تلاميذ وبدأ فكر حكاية التجلي. التجلي ينطبق عيش اللي قاله المسيح، من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت. يعني فيكو ناس يا تلاميذ من قبل ما هيموتوا هيشوفوا بصيص من هذا المجد، عشان انتوا شكلكم مش قادرين تصدقوا او تستوعبوا اللي بقوله. حتى يروا ابن الإنسان آتيا في مجده. بس قبلها على طول بيقول ابن الإنسان سوف يأتي في مجده، فيقول لهم طب أنا هفرقكم، آتيا في مجده دي ممكن تبقى إزاي عشان تعرفوا أن الكلام حقيقي. كون ربنا من اتضاعه فرج التلاميذ على التجلي عشان يبقى شهادة لينا كلنا أن اللي قالوا عن مجيئه التاني حقيقي ويليق بينا نصدقه وننتظر هذا اليوم. وعشان بننتظر اليوم ده بنصلح في نفسنا لأننا مصدقين أن المسيح جاي وجاي في مجده مع ملائكته وهيجازي كل واحد حسب عمله. كمان الآية دي معناها أن مذاق الملكوت، نبتدي هنا، آتيا في ملكوته. طب ما المسيح جه، احنا ممكن ندوق طعم السماء من دلوقتي، مش ممكن هندوقها بكل جمالها، لكن ها ملكوت الله داخلكم، الروح القدس اللي فينا يمتعنا بالبر والسلام والفرح اللي هو طعم السماء من دلوقتي، ولو عينات ولو حتى صغيرة، احنا بندوق السماء واحنا جوه جسد لسه بندوقها كده عشان بس نحبها ونشتاق لها ونعيش عشانها. وده اللي عمله ربنا في التجلي. عشان كده بطرس الرسول في رسالته بيحكي لنا عن التجلي بعد ما فات عليها يمكن 30-40 سنة، يقول كنا معاه في الجبل وسمعنا الصوت جاي من المجد الأسمى قائلا هذا هو ابني الحبيب له اسمعه. وبيفتكر اليوم المجيد ده يوم ما شاف بقى المسيح في مجده وجنب موسى وجنبه إيليا، زي ما هيحكي إصحاح 17. كمان كلمة لا يذوقون الموت، مش بيقول لا يموتوا. ليه؟ اللي يصدق في ربنا يسوع له المجد، اللي بيمشي ورا المسيح ما يتقالش عليه مات أبدا، لأنه ليس موت لعبيدك، يتقال عليه داء الموت. وتفرق داء الموت عن مات؟ تفرق. أصل مات عند الناس معناها يعني انتهى أو خلاص كده وكأنه الموت غلبه، إنما داء الموت كأنها حاجة حلوة مش حاجة وحشة. عشان كده احنا في الصلاة نقول للمسيح له المجد يا من ذاق الموت بالجسد. وهنا ربنا يسوع يقول من القيامة هنا قوما لا يذوقون الموت، أصبح الموت مذاقه حلو، اتغير طعمه من بعد ما المسيح مات وقام. الكاس اللي شربها المسيح دي كاس الموت اتغير طعمها، فبقينا كلنا نفسنا نشرب من نفس الكاس. ليه؟ بعد ما كانت مرة وكئيبة ومخيفة بقت كاس مفرحة، بقت مريحة، بقت بتدي سعادة أبدية، بقى لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. طعم الكاس اتغير، كاس المرار بتاع الموت بقى كاس حلو. فبيقول قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت السماوات، أو يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. واللي يدوق الملكوت في الجسد يشتقله، اللي يدوق طعم الحياة الأبدية وهو بيصلي وهو في القداس وهو بيحب الناس وهو عايش حياة الفضيلة، يقول له إمتى يا رب بقى؟ إمتى نخرج من هذا الجسد ونتمتع بالطعم ده على طول؟ إمتى الواحد يقضيها وشايفك في مجدك والعذراء والملائكة والقديسين؟ يبقى الاشتياق يزيد كل لما دقت. ولما تدوق ده أنت تدوق من دلوقتي، مش لازم تستنى لما تسيب جسدك. الروح القدس اللي فيه كده وقك طعم الملكوت، بس الملكوت ليس أكلا وشربا، بل بر وسلام وفرح في الروح القدس. وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا، وهو وعدهم وعد التلاميذ، قال لهم منكم ناس، ما قالش مين، منكم ناس قبل ما هيدوقوا الموت هفرجهم ابن الإنسان آتيا في ملكوته. على هذا الرجاء فضلوا مش عارفين هيعمل ايه بالظبط. بعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين، وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور، وإذا موسى وإيليا قد ظهر لهم يتكلمان معه. تجلي بعد 6 أيام. ليه 6 أيام؟ دايما رمز لأيام هذا العمر، ستة دايما رقم ناقص، حتى رقم الوحش في سفر الرؤيا ستة ستة ستة، يعني ناقص ناقص ناقص، محدش يصدقه، ده دجال، ده كذاب، مش هو المسيح الحقيقي. 666 دي إشارة إنه ناقص، مش هو ده الكامل. ففكرة ست أيام يعني أيام غربتنا على الأرض، أيام دايما غير مشبعة، مهما الواحد عاش الدنيا دي ما بتديش شبع، ما بتديش فرح، ما تخليش الإنسان مكتفي أبدا لأنها ناقصة. خلونا بقى نعدي الست أيام دول عشان نشوف بعد كده بقى الفرح والشبع والبهجة. فيقول بعد ستة أيام، كأنها إشارة أنك تشتاق تطلع من العمر ده عشان تتمتع بالتجلي ده على طول، تشتاق أنك تدوق الموت اللي يفصلك يطلعك بره الستة على التمانية على طول. إيه التمانية؟ إنجيل لوقا لما ذكر الحادثة دي بنفس التسلسل قال نفس الآية، قوما منها هنا لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان أتين في ملكوته، قالوا بعد في اليوم الثامن. طب هما ستة ولا تمانية؟ هما لو قلنا النهاردة مثلا التلات الجاي، فاصل كام يوم بين النهاردة والتلات الجاي؟ فاصل ست أيام. لو حسبنا النهاردة قلنا التلات الجاي بقى إيه؟ تامن يوم من النهاردة. فإذا لما متى معلمنا متى قال ستة مش غلطان، ولما معلمنا لوقا قال في الثامن ما كانش غلطان، والاثنين لهم إشارات. بعد ست أيام يعني معلمنا متى عاوز يقول عايزين نعديها بقى الأيام الستة دي بتاعت هذه الحياة الأرضية. أما معلمنا لوقا بيشاور على فكرة الثامن. الثامن ده يوم مفرح، ربنا خلق في ستة والسبت هو السابع، الثامن يبقى إيه؟ الحد، اليوم اللي قام فيه. ففي اليوم الثامن يوم قيامة المسيح هو يوم الحياة الأبدية، هو يوم أبديتنا. فالتجلي هنا إشارة أن هو ده طعم الأبدية بقى، هو ده جو السماء. المسيح كده شايفينه بعنينا في مجده وحوالي الأنبياء وحوالي الرسل وفرحانين وشبعانين، ولا بنفكر في أكل ولا شرب ولا ناس ولا دنيا، فوق 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 جبل عالي، يبقى هو ده طعم السماء. فمعلمنا لوقا ركز على الثامن، معلمنا متى قال بعد ست أيام. خد بطرس ويعقوب ويوحنا كعينات عشان بس يدوقهم ويدوقونا بكلامهم، وبعدين بيقول يلا اللي عاوز يطلع معاه يطلع، كل اللي عاوز يدوق يجي يدوق. بطرس يمثل الإيمان لأنه لسه معترف الاعتراف الحسن لما قال إيه؟ أنت المسيح ابن الله الحي. يمثل الإيمان المستقيم. يوحنا يمثل المحب لأنه يوحنا الحبيب. يعقوب يمثل الرجاء، فيبقى الإيمان والرجاء والمحب. أو بعضهم يقول يعقوب يمثل الأعمال لأنه الإيمان يعبر عنه بأعمال. ففكرة بطرس ويعقوب ويوحنا كأن هما الثلاثي ده هو اللي طلعنا الجبل، هو اللي دوقنا طعم السماء، إيمان ورجاء ومحب. وصعد بهم إلى جبل عال منفردين. عاوز تدوق جمال ربنا وانت لسه في الجسد؟ ممكن. عاوز تدوق طعم السماء وانت لسه عايش على الأرض؟ ممكن. بس الحكاية محتاجة ايه؟ محتاجة تطلع على جبل عالي منفردا، مش لازم جبل بالحرف، لكن مقصود بيها الخلوة، البعد عن الزحمة والناس، الانفراد بالمسيح له المجد، حياة الصلاة والتأمل. ده يساعدك تشوف ربنا بجماله وتدوق طعم الحياة الأبدية. وحكاية الجبل العالي معناها أن الدنيا تصغر، أن كل ما الواحد طلع لفوق كل ما الدنيا بقت صغيرة، البيوت صغيرة والعربيات صغيرة والناس صغيرة، فتبقى أنت أقرب للسماء منك للأرض. التسامي والخلوة والتأمل والترفع عن الماديات وحياة الصوم والسهر هو ده اللي بيخلي الواحد يدوق طعم السماء. فأخذهم على جبل عال منفردين وتغيرت هيئته قدامهم. هم عارفين ربنا يسوع يعني بالجلابية البسيطة بتاعته وماشي زيهم كده، إنما لا، اللي شافوه بقى غير كل مرة. تغيرت هيئته يعني أظهر بصيص من مجده على قد ما يحتمله، مش كل المجد، لأن هما الجسد لا يحتمل كل المجد الإلهي. لكن وراهم بقى المجد الكامن فيه المخفى داخله، فوراهم العظمة. فشافوا إيه؟ شافوا أضاء وجهه كالشمس، لا وشه منور زي الشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور. كل ده إشارة إن النور داخله وإن المجد داخله. ده هو مخبيه بس لأنه أخلى ذاته وأخى صورة عبد، فالمجد جواه والنور جواه، هو بس كشف شوية منه في اللحظات دي عشان يعرفوا أن المسيح البسيط اللي ماشي وسطهم ده هو ربنا له كل المجد. وبعدين جم موسى وإليه. هو لسه قبلها بيقول الناس بتقول علي إيه؟ بعضهم قال في ناس بتقول عليك إليه، في ناس بتقول عليك أرمية، في ناس بتقول واحد من الأنبياء. فجاب لهم بقى عينات الأنبياء عشان يفرجهم الأنبياء بيعملوا إزاي. جاب موسى رئيس الأنبياء صاحب الشريعة، طبعا الشريعة شريعة ربنا بس خدت لقب شريعة موسى لأنها جت على يد موسى. وإلي من أشهر الأنبياء، النبي الناري السخن، وبقوا الاثنين جايين بقى يخضعوا للمسيح له المجد وبيتكلموا معاه بيصلوا له. فطبعا بطرس ويعقوب ويوحنا عرفوا مكانة المسيح الحقيقي، ده رب الكل، ده رب الأنبياء، ده موسى فرحان بيه وبيسجد له بخشوع، وإليه فرحان بيه وبيسجد له بخشوع. هو المسيح اللي عايش وسطينا وبيتكلم معنا، عرفوا مكانته. وبعدين موسى يمثل التوراة وإليه يمثل الأنبياء، وده ملخص العهد القديم كله، موسى والأنبياء أو التوراة والأنبياء. معنى كده العهد القديم كله بيدور حوالين المسيح له المجد، كل اللي فاته مستنين المسيح له المجد، أهو جه المسيح ففرحانين به فجم يحتفلوا على الجبل معاه. برضو موسى وإليه رجال جبال، موسى في حياته الجبل كتير قوي وإليه رجل جبال، يعني الاتنين دول بالذات كانوا يعشقوا الخلوة والصلاة والانفراد بربنا. فربنا بيقول لبطرس ويعقوب ويوحنا شايفين دول يا من فردوا بي زمان، دول انفردوا بي كتير، دول اتمتعوا بي كل واحد في زمنه في خلوته، وعشان كده ليهم نصيب معايا في المجد. فلما بطرس ويعقوب ويوحنا بقوا على الجبل داقوا كل اللي طلعوا الجبال زمان وشافوا العز اللي كانوا فيه. موسى يمثل المتزوجين لأن موسى الرجل كان متجوز وعنده أولاد. إليه يمثل البتوليين والرهبان، ده يمثل فئة وده يمثل فئة. موسى يمثل الوديع الحليم جدا، إليه يمثل الناري القوي السخن. وماله كل ده حلو؟ كل دي فضائل روحية، كل دول بيحبوا ربنا، كل واحد له صفة خاصة بيه، بس كلهم يتكاملوا في المسيح. فربنا يسوع يحب الوداعة لأنه هو أصل كل وداعة، ويحب الغيرة لأنه أصل كل غيرة. فحين يجتمع موسى الحليم جدا مع إيليا القوي والناري جدا، يبان بقى أن الكل في المسيح، كل واحد نعمة ربنا بتبان عليه بطريقة. إذا موسى وإيليا قد ظهر لهم يتكلمان معه، برضو حكاية يتكلمان معه معنا السماء كلها حب وحوار، كلنا عارفين بعض في السماء، كلنا شايفين بعض، كلنا متمتعين ببعض، بس محدش لاحق يبص في أخوه لأن منظر المسيح شغلنا. كلنا مرتبطين ببعض جوه ربنا يسوع له المجد، مشغولين بيه أكتر من بعض. عشان كده ربنا يسوع يقول في السماء ما بيتجوزوش لأنه هيبقوا زي الملائكة، عينيهم فيا طول الوقت، فرحانين بيا طول الوقت. فجعل بطرس يقول ليسوع يا رب جيد أن نكون ها هنا. الكلمة دي معناها إيه؟ أن بطرس وكأنه يعني غير واعي اللي بيقوله، بيقوله رب ما تخلينا كده على طول. إذن حالة الملكوت حالة مبهجة ومفرحة جدا ومشبعة، تخلي الواحد يقول أنا عاوز أفضل كده على طول، نفسي الزمن يقف. ما هو الزمن هيقف في السماء، هتبقى الحالة دي مستمرة على طول. يعني شهوة قلب الإنسان لما يقول له رب جيد أن نكون ها هنا، ربنا يقول له هانت، لما تيجي عند السماء هتبقى هنا على طول، وهيبقى الجو ده مستمر على طول، وما فيش غير كده. لا أكل ولا شرب ولا نوم ولا تعب ولا كلام فاضي، لا لا أنت هتبقى فرحان قوي. وبعدين يقول له إن شئت نصنع هنا ثلاث مظال، رجع يتكلم بلغة بسيطة على قد تفكيره، يقول له يعني لو بس هتتعبوا ولا حاجة نعمل لكل واحد مظلة عشان بس ما تزهقوش وما تتعبوش. عشان كده يقول وهو لا يعلم ماذا يقول، لأن جيل التانية يقول كده، يعني بيقول كلام بس مش عارف بيقول إيه، لكن على قد تفكيره البسيط عاوز يريح ربنا يسوع وموسى وإليا، وعاوز المنظر يفضل كده على طول. فقال له لا لا مش هو ده اللي انت، السماء مش محتاجة مظال لأن ما فيش شمس، الشمس هتستخبى من ربنا، المسيح هو الشمس، فهتحتاج الضلة من إيه، المظال من إيه؟ لك واحدة ولموسى واحدة. معنى كده التلاميذ ميزوا موسى، مع أن أول مرة يشوفوه طبعا، موسى ده قبل المسيح بألف وخمسمائة سنة، لكن التلاميذ عرفوه، عرفوه من منظره، ويمكن عرفوه من الكلام اللي بيدور بينه وبين المسيح له المجد. ولإيليا واحدة، عرفوا إيليا برضه من كلامه ومن منظره ومن حديثه مع المسيح، وفيما هو يتكلم إذا سحاب نيرة ظللتهم. ربنا قال له انت عاوز تعمل لنا مظلة، طب انا اجيب لك انا مظلة من عندي، بس مش مظلة بقى جريد ونخل وخشب، اعمل لك مظلة روحية. جات سحابة ضللتهم، ضللتهم ازاي؟ ما هو ما فيش شمس، انما المظلة هنا معناها لمتهم على بعض ودخلوا كلهم جوه السحابة، اختفوا كلهم جوه السحابة. السحابة دايما تمثل حضور الله، عشان كده يقول إذا صوت من السحابة، بيقول هذا هو ابن الحبيب. السحابة كانت تمشي قدام شعب إسرائيل يمشوا وراها. ربنا لما شاء إلي النبي شاف سحابة جاي من بعيد، قال للولد قل لأخاب الحق اجري روح بسرعة لحسن المطر جاي، لأن السحابة جت. فالسحابة دايما رمز لله صانع الخيرات اللي يمطر على الناس بخيره. فالسحابة لما ظللتهم يعني كلنا ندوب جوه ربنا، كلنا بقى مع الرسل ومع الأنبياء نبقى كنيسة واحدة وجسد واحد ورأسنا المسيح الكل في الكل. وجوه السحابة ما بقاش منميزين بعضنا من بعض، لكن نفس جو الفرح والسلام وجو الملكوت الأبدي. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.